أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الآيات الماضية التي هي آية واحدة وهي قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآية. وتبين لنا من تلك الآية أن القرآن العظيم شامل لكل ما تحتاج إليه البشرية في عقيدتها وعباداتها ومعاملاتها، والسنة موضحة ومبينة لكل ما جاء في الآيات التي غير ظاهرة للمخاطب أو للخارج، فالآيات الكريمة توضحها، السنة النبوية توضحها وتبينها. تلك الآيات اشتملت على الإيمان بالله، أي بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان باليوم الآخر الذي هو البعث والذي سيحاسب الإنسان فيه بما عمل في هذه الدنيا، وكذلك الإيمان بالملائكة، والملائكة هم معنا وكل واحد منا معه ملكان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالإيمان بهم من أركان الإيمان الستة، وكذلك الكتب المنزلة التوراة والإنجيل والصحف وكل ما أنزل الله عز وجل على رسله الذين أرسلهم إلى عباده، والنبيين وعقيدة المسلمين يؤمنون بالأنبياء جميعا لا يفرقون بينهم. ثم بعدما ذكر هذه الأصول الأسس التي هي عقيدة المسلم، ذكر على أن من البر أي من أعمال الإيمان والتي تقرب المسلم إلى الله عز وجل إيتاء المال، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وهذا تشريع عظيم لا يوجد إلا في الإسلام، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم كمم هنا في إقامة الصلاة، فأقام الصلاة وهي الركن الثاني بعد الإيمان بالله عز وجل، وإيتاء الزكاة المفروضة، لأن هناك آتى المال على حبه، هذا يشمل إعطاء المال تطوعا، الصدقة على القريب وعلى البعيد وعلى المحتاج، لكن الزكاة هذه فرض، ركن من أركان الإسلام الخمسة. ثم أخبر على أن من أعمال المسلمين مما ينبغي أن يقوموا به الإيفاء بالعهد والوفاء بعهدهم إذا عاهد، فالمؤمن لا يخدع، فإذا أعطى العهد الإنسان يجب عليه أن يفي في ذلك العهد، أو أنذر شيئا لله عز وجل فيجب عليه أن يفي به، وهكذا. ثم أخبر أيضا من صفاتهم الصبر في البأس، يعني حين المرض أو المصائب التي تصيبه، فالمسلم المؤمن بالله عز وجل يصبر، لأنه إذا أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإذا صبر فقراء صبر فكان خيرا له، وهذا لا يكون إلا للمسلم. وحين البعث يعني حينما يكون القتال بين المسلمين وبين أعدائهم، ثم ختم الآية بقوله أولئك الذين صدقوا، يعني هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال هم الصادقون في إيمانهم وهم المفلحون عند الله عز وجل. فهذه الآية اشتملت على أمور عظيمة، من قرأها وتدبرها وعمل بما فيها نال الخير الكثير والأجر العظيم. ثم الله عز وجل ذكر في هذه الآيات التي سمعنا الآن المساواة بين الناس في القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، والخطاب للمؤمنين جميعا. فما دمت مؤمن والله عز وجل يخاطبك بهذا الخطاب، فعليك أن تمتثل ما سيأتي بعد هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، الله عز وجل فرض على هذه الأمة القصاص في القتلى، وهذا التشريع رحمة، رحمة بالناس، لأن الله عز وجل ذكر في الآية الأخيرة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أو ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فالقصاص وهو المساواة، لأن الجاهلية ما كانت تعمل بذلك. فهنا الإسلام بيّن على أنه لا بد من المساواة بين الناس، وهذا التشريع الذي هو في القصاص رحمة من الله عز وجل لعباده وتخفيف عليهم، لأن على الأمم السابقة اليهود ما فيه إلا القصاص، ما فيه عفو، وكذلك عند النصارى ليس فيه قصاص. الجاهلية إذا قتل لهم قتيل لا يكتفون بذلك القاتل، بل يقتلون عدد من القبيلة الأخرى، ولا يقتلون نفس القاتل وحده، وإنما أي إنسان يجدونه من تلك القبيلة يقتلونه، هذه القبيلة وهذه القبيلة. إذا قتل أحد هذه القبيلة شخصا من هذه القبيلة لا يكتفون بقتل القاتل، وإنما يقتلون من وجدوه من تلك القبيلة. والله عز وجل بيّن أن القصاص فيه الحياة، وهذا تعبير بالقتل نفسه يجعله حياة. كيف نكون في القصاص حياة والقصاص هو موت؟ هذا التعبير جاء في كتاب الله عز وجل وهو من أبلغ ما يكون. فكأنه جعل هذا الموت حياة، بمعنى أن الإنسان إذا فكر في قتل شخص آخر وعلم أنه سيقتل وسيقاد به يحجم عن قتله، فتكون حياة لنفسه وحياة للآخر الذي يفكر أن يقتله. الجاهليون كان يقولون القتل أمثال القتل، يعني إذا قتل شخصا آخر فإذا سلمه القاتل وقتله انتهت القضية، وإن لم يسلموه كبرت القضية بينهم. فهم يقولون القتل أمثال القتل، لكن القرآن عبر بهذا التعبير الذي هو أفصح من ذلك التعبير، وقال لكم بالقصاص حياة. هذا القصاص إذا نظرنا للدول التي تزعم أنها تحافظ على حقوق الإنسان نجدهم القاتل لا يقتلون، ويقولون القتل وحشية وقسوة، القتل وحشية وقسوة. وكذلك تطبيق الحدود كضع يد السارق أو يد الزاني أو شارب الخمر، هذه كلها يسمونها قسوة. هؤلاء الذين يحافظون على حقوق الإنسان أو يدعون المحافظة على حقوق الإنسان، هذا الحق الذي يحفظونه لمن؟ والحق الآخر الذي يهدرونه لمن؟ يعني حينما يعتدي هذا المعتدي الظالم ويقتل هذا البريء، يعتدي على نفسه فيقتله وهي نفس محرمة، يتم أطفاله يهتك عرضه يخيف الناس بعد هذه الجرائم كلها التي يرتكبها حينما يقبضون عليه إذا أريد أن يطبق عليه القصاص قالوا هذا وحشية. طيب المسكين هذا الذي اعتدى عليه وأيتم أطفاله ورمى نساءه هذا ما له حق. وهذه الأمور المعكوسة التي يجعلون من هذا العمل عمل بر وإحسان ويتركون المسكين الذي قتل ظلما ويتم أطفاله ونساءه وانتهك عقله هذا لا حق له. القرآن بين على أن النفس بالنفس. في هذه الآية الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر للحر والعبد للعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر الآية. القصاص فيه المساواة بين الناس، من قتل يقتل ولكن لا يكون ذلك إلا إذا كان المقتول معصوم الدم، لأنه لا يقتل مسلم بكافر، فلا بد من يكون معصوما ولا بد أن يكون عاقلا مكلفا، فإذا كان صغيرا أو مجنونا هذا لا يقتص منه لأنه نزل القصد في ذلك. أيضا يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل لقوله تبارك وتعالى النفس بالنفس. قال ابن كثير عن ابن عباس كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل النفس بالنفس وذكر القرطبي الإجماع على ذلك. إذن هذه الآية في هذه المساواة بين المسلمين لأن دماؤهم تتكافأ، والتفصيل في هذه القضايا بحيث أن الإنسان إذا كان سويا والمقتول غير سوي أو غير ذلك هذا كله مفصل في كتب الفقه، ولكن القاعدة العامة على أن القصاص في القتلى الحر يقتل بالأنثى والأنثى يعني المسلم بالمسلم، وإذا كان هناك القاتل كافرا أو المقتول كافرا فالمسلم لا يقتل به لأنه جاء في الحديث ولا يقتل مسلم بكافر كما صحيح البخاري. ثم قال تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني القتل العمد فيه القصاص، والحقوق فيه ثلاثة: حق لله عز وجل لأنه خالف أمره فاعتدى على هذه النفس المحرمة، وحق لأولياء المقتول لأنه قتل وليه، وحق للمقتول نفسه. فالحق لله عز وجل، الله عز وجل إن شاء عذب صاحبه بغير الذنب وإن شاء عفى عنه، ولكن الحق الذي هو للأولياء لا بد منه. ويبقى الحق للمقتول، المقتول يأتي يوم القيامة برأسه بيده دمه يثقب ويقول يا رب ان هذا فيما قتل. فإذا كان القاتل تاب توبة نصوحا توبة صادقة فالله عز وجل يعوض ذلك الرجل الذي قتل ظلما ويعفو عن هذا الذي اعتدى عليه. إذا مات تائبا توبة نصوحا وسلم نفسه في هذه الدنيا للقصاص. فمثلا هنا عرف العبد له من أخيه شيء، ولي الدم له الحق إن أراد أن يقتص وإن أراد أن يعفو، والعفو إن أراد أن يأخذ الدية يأخذ، وإن أراد أن يعفو بدون أخذ الدية فهو أفضل. الآية أيضا ترد على بعض الطوائف الذين يقولون أن الكبائر تكفر صاحبها، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء، وليس المقصود بالأخوة هنا إلا الأخوة الإيمانية، وما يتحدث عن الأخ الشقيق، وإنما يتحدث عن الأخوة الإيمانية. فمن عفي له من أخيه شيء، إذن القاتل لا يكفر وإنما ارتكب معصية ارتكب كبيرة. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. العفو بمعنى أنه إذا كان ولي المقتول عفى عن القصاص وقبل الدين فهنا يكون الاتباع بالمعروف، بمعنى أنك أنت ما دمت قد قبلته فأولياء القاتل تأخذ منهم بالمعروف بدون مشادة، وكذلك عليهم أن يؤدوا بإحسان، وهذا في حقوق الناس جميعا، من أخذ مالا لإنسان قرضا أو بأي وسيلة فيحسن القضاء، يعني يؤدي له حقه بالمعروف. وعبارة من أخيه شيء، كلمة شيء هذه أخذ منها العلماء على أنه إذا عفى بعض الأولياء عن القاتل سقط القصاص، يعني لو أن قاتل قتل شخصا عمدا فهنا له القصاص، أي لأوليائه أن يقتصوا منه كنه قودا، إلا أن يعفو إما للدية وإما العفو المطلق. لكن فرضنا على أنهم لم يعفوا ولم يقبلوا الدية، ولكن بعض أفراد المقتول يعني من ورثته قبل جزءا، يعني قبل شيئا، قبل نصيبه، يعني مثلا هم خمسة ولا ستة وله زوجة لها ميراث، فإذا قبل أحد الورثة شيء سقط القصاص ولم يبقى لهم إلا الدية. يعني لو أن خمسة منهم ورثة، واحد قبل الدية أخذ نصيبه، الأربعة يقولون نريد القصاص، لا ليس لهم شيء وإنما لهم الدية فقط. ومن عدي لهم من أخيه شيء، فكلمة شيء أخذ منها لو أن أحد الورثة أخذ نصيبه وقبل الدية فالباقون ليس لهم إلا الدية وليس هناك قصاص. فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني هذا تخفيف من الله عز وجل ورحمة بعباده، ولم يكونوا كاليهود الذين لا يقبل منهم إلا القصاص، ولا كالنصارى الذين لا قصاص عندهم، وإنما في الشريعة الإسلامية إما العفو هو أفضل وإما القصاص وهو المساواة، لا فرق في ذلك بين الوضيع والشريف ما دام مسلما، وإذا قبل ذلك فلا بد أن يكون الأخذ بالإحسان والإعطاء بإحسان، أي أن صاحب الدية حينما يطلب من صاحبه حينما عفى عنه من القصاص عليه، أي على من عليه المال أن يؤديه لصاحبه بإحسان، وكذلك هذا يطالبه بمعروف. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني إذا تم العفو وقبلت الدية فلا يجوز أن يعتدى على القاتل، فمن قتله يقتل مكافأة لأنه قد عفي عنه، لا يجوز له أن يقتله. وأما العذاب الأليم فليس المقصود به القاتل بأنه يقتل كما فسر بعض العلماء، وإنما المقصود بالعذاب الأليم فيكون في الآخرة، وأما في الدنيا فعليه القصاص، أي أنك لو سمحت عن الشخص الذي قتل وليه وقبلت الدية ثم بعد ذلك اعتديت عليه وقتلته تقتل به، هذا المعنى. يعني إذا عفوت عن القاتل وقبلت الدية بعد أن تقبل الدية وتأخذها فلا يجوز لك أن تعتدي عليه وتقتله، ولو قتلته تقتل به. فمن اعتدى بعد ذلك وله عذاب أليم. ثم قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وينظر للخطاب لمن وجه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ما هو للناس جميعا، أهل العقول، وأهل العقول هم الذين يفكرون فيما سيستقبل، وأما الذين عندهم الحمق والطيش فهذا لا يفكرون، حينما تأتيه صورة الغضب رأسا ينطلق على صاحبه ويقتله، ولكن أهل العقول يفكرون في الآجل ماذا سيكون مصيره إذا اعتدى على ذلك الرجل وقتله. فالله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني يا أولي العقول الذين تستطيعون تتدبرون وتفهمون وتنظرون لعواقب الأمور، وأما الحمقى الذين لا يفكرون في عواقب الأمور فهو يندفع مع ثورة غضبه فيقتل ولا يفكر، وأما العاقل فهو يفكر ويعلم على أنه إن لم يعاقب في الدنيا فسيعاقب في الآخرة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والتقوى تكرر الحديث عنها وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر واجتناب النواهي هي معناها التقوى. يعني المؤمنون يتقون الله بمعنى أنهم يعملون كل ما طلب منهم من أجل أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، وكذلك ينتهون عن جميع ما نهوا عنه من المعاصي وارتكابها حتى يكون بينهم وبين النار وقاية. إذن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكل شيء أمرت به فعليك أن تعمله، وكل شيء نهيت عنه فعليك أن تنتهي عنه. وهكذا تفسير التقوى. ونبدأ في القراءة. تفضل. أقرأ من السابق؟ لا أقرأ من هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام السعدي ورحمه الله تعالى: يمتن تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى، أي المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد. وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل، حتى القاتل بنفسه، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص ويمكنه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنع الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين.
هذه المسألة هو الآن يشير إلى ما كان حادثا في الجاهلية، ويشير إلى ما يحدث حتى في الأوقات الحاضرة. يقول: الخطاب موجه للمؤمنين جميعا، وهذا الخطاب يشمل أولياء المقتول ويشمل القاتل نفسه حينما يوجه له هذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. ويقول: أنت مؤمن، حدث منك أن اعتديت على أخيك فقتلته، فإذا جاء وليه وطلب منك القصاص فعليك أن تسلم نفسك، وإذا سلمت نفسك وعفى عنك فهذا هو المطلوب، وإن لم يعفو فأنت سلمت نفسك وهذا المطلوب منك لأنك مؤمن، والمؤمن كتب عليه هذا وفرض عليه هذا فعليه أن يمتثل أمر ربه. يقول: في الجاهلية كانوا يخالفون هذا. ثم يقول أيضا: في وقتنا الحاضر من يعمل مثل ذلك العمل ويتشبهون بالجاهلية فيمنعون أولياء المقتول من أخذ دم مقتوله، وهذا حادث، يعني هذا حادث بين الناس، يحدث الخصام بين اثنين، بين جماعة، بين قبيلتين، فيقتل هذا ولما يأتي يريد القصاص ما يمكنه منه، لا يتمكن منه إلا بعد تعب طويل عريض. المؤمن لا، إذا كان مؤمن فيسلم نفسه ويقول له: أنا قتلت فأنا مستعد الآن أسلم نفسك. فيقول هنا: هذه الآية الخطاب فيها موجه للجميع، يعني أولياء المقتول أنفسهم، أولياء القاتل أنفسهم عليهم أن يساعدوا ولي الدم إذا أراد القصاص، ولا يحول بينه وبين الوصول إلى حقه. ومن عمل ذلك فهذا من أعمال الجاهلية، من حال بين ولي المقتول أن يقتل قاتله وأن يأخذ بالحد هذا منه، فهذا العمل يكون من عمل الجاهلية.
ثم بين تفصيل ذلك فقال: الحر بالحر يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى.
يقول ابن عباس كما نقل ابن كثير عنه أنهم كانوا في الجاهلية لا يقتلون المرأة بالرجل، فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: النفس بالنفس. وهذا كما تعلمون شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا نفاه شرع، فشرعنا أقر ذلك. والحديث الوارد في هذا على أن المرأة على الرجل يقتل بالمرأة.
وخرج من عموم هذا الأبوان، الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك، مع أن في قوله القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، ولأن ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدا من الولد له.
يقول السنة يعني القصاص شامل للنفس بالنفس، ولكن الولد يعني إذا قتل والده يقتل به ما في خلاف، لكن الوالد يعني إذا قتل الولد هل يقاد به؟ يقال لا، يقول لا يقاد به. لماذا؟ يعلل هذا: أولا السنة وردت بهذا، لأنه لا يجوز أن يقتل الولد بالوالد، لأن الوالد هو السبب في وجود هذا الولد. الأمر الثاني أن الطبيعة البشرية تمنع الإنسان من أن يقتل ولده، تمنع الإنسان أن يقتل ولده، فمعنى ذلك إذا قتله فهو لم يقتله إلا لأمر شديد، لم يستطع أن يدفع شره عنه إلا بذلك العمل. فإذا حدث مثل ذلك فإن الوالد لا يقتل بالولد، وحتى ولو سفل ولو علو فلا يقتل الوالد بولده. نعم.
وخرج من العموم أيضا الكافر بالسنة، مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة، وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه، والعبد بالعبد ذكرا كان أو أنثى تساوت قيمهما أو اختلفت، تساوت قيمهما، أو اختلفت، ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له، والأنثى بالأنثى أخذ بمفهومها بعض أهل العلم، فلم يجز قتل الرجل بالمرأة وتقدم وجه ذلك.
على كل حال الإجماع كما يقول القرطبي يعني الإجماع من الجمهور على أن الرجل يقتل بالمرأة، يعني ما في فرق بين الرجل بين الذكر والأنثى، فكل واحد يختص به من الآخر، فإذا قتل الرجل المرأة قتل بها، وإذا قتلت المرأة الرجل تقتل به.
قال: وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل، وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفى بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص وتجب الدية، وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي. فإذا عفى عنه وجب على الولي أي ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرج، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية. فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟ وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان.
يعني هذا في كل الحقوق بين الناس، من كان عليه حق فعليه أن يؤديه لصاحبه، فعلى صاحب الحق أن يكون الطلب بالمعروف، وعلى من عليه الحق أن يؤدي ذلك بإحسان. يعني في هذه الحقوق وفي غيرها في الحقوق بين الناس في المعاملات. نعم.
وفي قوله: فمن عفي له من أخيه ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك
يعني كلمة ترقيق كأنه يقول له أن هذا أخاك، فمن عفي له من أخيه شيء، والأخ دائما يعطف على أخيه، وهو يعبر هنا بهذا التعبير يقول هذا فيه ترقيق، يعني يرقق قلب المخاطب هذا، فمن عفي له من أخيه شيء، مدام هو أخ لك في الإيمان فإذا عفوت عنه فهذا هو المطلوب، وهذا هو العمل الذي فيه الخير، يعني العفو أفضل من أخذ الحق. نعم.
وفي قوله: فمن عفي له من أخيه ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانا. وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها، ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص بذلك إيمانه.
هذه العبارة أشار إليها يقصد بها كما تعرفون ولا سيما طلاب العلم أن فيه من يكفر المسلمين بالكبائر، وهذا كفر الخوارج. فالخوارج عندهم من ارتكب كبيرة فهو كافر، ومن الكبائر القتل. وهو يقول هنا هذه الآية تبين على أن القاتل لا يكفر، لأنه خاطبه بالأخوة، والمقصود بالأخوة الإيمانية. والله عز وجل أخبر عن المتقاتلين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله. فسمى الطائفتين مع قتالهما مؤمنين. وهنا يقول: إذا كان هذه المعصية الكبيرة التي هي القتل، يعني من الكبائر التي هي القتل، ولم يخرج بها من الإيمان، فمن باب أولى المعاصي التي هي دون القتل فلا يكفر صاحبها. والخوارج كما نعرف يقولون: من زنى أو شرب الخمر أو قتل أو ارتكب أي كبيرة من الكبائر هو كافر، كافر في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة حسب رأيهم على أنه كافر، قل كافر مخلد في النار. وكلامه هذا مخالف للنصوص من الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل معصية دون الشرك هي تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. الشرك هو الذي لا يغفر، وأما ما عداه من المعاصي فكلها تحت مشيئة الله عز وجل. وفي الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل يقول لعبده: لو جئتني بقراب الدنيا خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالشاهد من هذا أن الآية صريحة في الرد على الخوارج ومن يقول بقوله في تكفير مرتكب الكبيرة.
وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم اشتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم. ولهذا قال: فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد العفو، فله عذاب أليم، أي في الآخرة. وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم، لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء: والصحيح الأول، لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره.
يعني يقول الحق في هذا، لأن بعض فسر له عذاب أليم بمعنى أنه لا يقبل منه، يعني لا يقبل العفو عنه، وإنما لابد وأن يقتل. وهو يقول: لا، قضية القتل أمر آخر، والعذاب الأليم أمر آخر. فالعذاب الأليم هذا وعيد في الآخرة، وأما في الدنيا فهو قتل مكافئا، قد قبل الدية وأخذ حقه ثم اعتدى على هذا، فهو لو اعتدى عليه ابتداء سيقتل به، فكذلك اعتداءه الآن لأنه ليس له عليه حق، الحق الذي له قد أخذه، فهو اعتدى وهو مكافئ مثله فيقتل به. وأما العذاب الأليم فيكون في الآخرة، هذا الوعيد لمن اعتدى. والله عز وجل عفوه واسع، إن أراد أن يعفو عنه وإن أراد أن يعاقبه بذنبه.
ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: ولكم في القصاص حياة، أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رؤي القاتل مقتولا إن ذعر بذلك غيره وانزجر. فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل.
الآن في البلدان التي لا تقيم الحدود في القتال بالقتل، فيقول السجن يسجن الفترة التي يرونها، إما شغال شاقة أو بدون شغال شاقة. فالإنسان في هذه الحالة ما يمكن يمتنع، لأنه إذا انتهى من سجنه يخرج وشر يبقى في رأسه، ويعمل مع الآخرين مثل ما عمل، لأنه يعلم أنه لن يقتل. لكن إذا كان يعلم أنه سيقتل، هذا الذي فيه الردع لأصحاب الشر. والحدود يجب أن تقام علنا ما تقام سرا، لأن إذا أقيمت خفية ما حد يستفيد منها. والمقصود ليس هو التشفي، من ذلك المعتدي الذي وجب عليه الحد، سواء في الخمر أو في الزنا أو في القتل. ليس المقصود التشفي من الشخص، المقصود أن يقام عليه الحد وأن يكون علنا حتى ينزجر الآخرون. الله يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أما إذا أدخلوه في الحجرة في المستشفى وعملوا له البنج وقطعوا يده ثم طلع، هذا ما يفيد شيء، لأن ليس الغرض أنه هو الذي يعني ينكل به، الغرض هو أن يكون هذا تطهير له، وكذلك يكون فيه زجر للآخرين حتى لا يحدثوا أنفسهم بمثل ذلك العمل. الآن إذا درستم وسمعتم في العالم، البلدان التي لا تطبق شرع الله عز وجل ولا تقيم الحدود هي أكثر البلدان جرائم لا تعد ولا تحصى. بل في البلدان اللي يقول أنها متقدمة تجدون المجرمون متقدمون، يعني عندهم الدنميت وعندهم الحاجات يفجرون البنوك ويأخذون الأموال، يبتوا الناس ويأخذون أموالهم. ولكن في البلاد التي تقيم الحدود لا يوجد مثل هذه المعاصي إلا نادرة. يعني ليس معنى أن البلد الذي تقيم الحد يعني معنى أنهم ملائكة لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما يأمرون، لا. المعاصي ارتكبت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتعرفون قصة المرأة المخزومية التي جاءوا يتشفعون فيها حينما سرقت، فقال رسول عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فحدثت المشاكل هناك في ذاك الوقت، يعني حدثت المعاصي. الرجل الذي كان يشرب الخمر ويكرره ويأتون به إلى رسول عليه الصلاة والسلام ويقيم عليه الحد، ثم يرجع ثم يلعب عليه الشيطان مرة أخرى ونفس الأمر بالسوء فيشرب فيأتون به. فلما جاءوا به مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا عليه الحد، فمنهم الذي يضرب بنعاله والذي بيده حتى قال رجلا قبحه الله وأخزاه الله ما أثر من يتبيه بالخمر. فقال رسول الله تقول ذلك؟ قال لا تقول ذلك، إنه يحب الله ورسوله، ولا تكون عونا للشيطان على أخيك. بمعنى أن المعاصي تحدث، العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية، هذا هو الممنوع. أما أن تقول الناس لا يشربون لا يسكرون لا يرتكبون المعاصي، ما تستطيع، لأن البشر كلهم هذه طبيعتهم، ما خلقهم الله ملائكة، الملائكة هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، أما البشر فتحدث منهم المعاصي. إذن التقصير واللوم على من لا يقيم الحد في المعصية التي فيها حد. إذا سرق السارق نصابا من حد مثله فيجب أن يقام عليه الحد. وأنتم تشاهدون مثلا في البلدان التي تقيم الحدود أقل البلاد جرائم، لأن الإنسان إذا فكر على أنه سيأخذ المال بأي وسيلة من الوسائل، ولا سيما الذين يأتون ويشتغلون في أماكن فيها أموال، يظن الإنسان قد يطمع لأن في بلاده ما في مثلا إقامة حدود، فيمد يده فيأخذ ما يأخذه ثم يقبض عليه فتقطع يده ويرجع لبلاده. يعني ما يقال على أنه لا يقوم عليه الحد، لماذا رجعوني لبلادي؟ ما يخالف رجعوك لبلادك لكن متى؟ بعد أن يقيم عليك الحد. وهذا الحادث وهذا الواقع، والله عز وجل يقول لكم في القصاص الحياة ويقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإذا أقيم الحد علنا في شرب الخمر أو في السرقة أو في القتل فهذا يكون فيه زاجر للناس. ولهذا يقول المؤلف هنا فإذا رأى القاتل مقتولا، يعني إذا رؤي القاتل أصبح مقتولا الناس يندهرون ويفزعون ويتأخرون عن تفكيرهم في قتل الآخرين لأن هذا مصيره. والله عز وجل هو الحكيم وهو العليم، لو كان يعلم أن هذا وحشية ما يفرضها على الناس، وهو الرحيم بهم، كيف يكون قطع اليد وحشية؟ والله عز وجل هو الذي فرضه في كتابه، وهو الذي يعلم مصلحة عباده، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، هو الذي يعلم مصالح العباد. وأما البشر الذي يشرع الآن بعد قليل يترك هذا التشريع ويأتي بتشريع آخر، والله عز وجل هو الذي يعلم ما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون، وهذا تشريعه وهذا كتابه الذي أنزله ليكون آخر الكتب، وهذا رسوله الذي أرسله ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنزل عليه هذا الكتاب ليكون دستورا للمسلمين إلى قيام الساعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين الضمان لمن تمسك بالكتاب والسنة، يقول: تركت فيكم، ما في الصحابة وحدهم، الصحابة نقلوا إلينا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله والسنة. فمن تمسك بالكتاب والسنة وطبقهما على المنهج الذي سلكه الصحابة رضوان الله عليهم لا يضل. والضلال ما حدث إلا حينما ابتعد الناس عن كتاب ربه وسنة نبيه، وحينما قالوا في هذه الحدود التي شرع الله زواجر ومطهرات، الحدود هي مطهرات لمن ارتكبها وزواجر للآخرين. ولذلك حينما جاءت تلك المرأة التي حملت من الزنا قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهرني يا رسول الله، طهرني. يعلمون على أن في الحد تطهير من المعصية التي ارتكبها، ولم يحملهم على ذلك إلا الإيمان. والله يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن يمتثل أمر الله عز وجل ولا يوارد فيه، فإذا وقع في معصية عليه أن يتوب إن كانت فيها حد يمكن من يستحق من له الحق عليه من نفسه، وإن لم يكن فيها حد عليه أن يتوب ولا يشيع الفاحشة عن نفسه ولا يقول أنا فعلت وفعلت، وإنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل التوبة النصوح التوبة الصادقة. إذن التشريع الذي جاء في كتاب الله عز وجل هو الصالح للعباد في كل زمان ومكان، ولا يقال أن هذا صالح لأولئك في ذلك الزمن أما نحن الآن فتقدمنا فهذا لا يصلح لنا. وهذا هو رد لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورجوع لحكم الجاهلية. والله يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير. ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم. وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون.
يعني نداء من الله عز وجل يا أولي الألباب، ومعنى هذا شرف عظيم، والله عز وجل يخاطبهم ويناديهم ويدعوهم لمثل هذا العمل أن يمتثلوه ويعملوا به. ولهذا الخطاب كان لهم لأنه هو الذين يفكرون في الأمور ويعرفون العواقب، وهذا حث أيضا لأصحاب العقول أن يتدبروا في أحكام الله عز وجل وفي شرعه وما فرضه على عباده، لأن فيه المصلحة العامة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فيجب على المسلم أن ينظر في كتاب الله عز وجل نظر متدبر لما جاءت به أحكامه التي هي في الواقع إذا نظر فيها الإنسان يعلم مصلحتها الدنيوية قبل الأخروية.
وقوله: لعلكم تتقون، وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين.
أنا مع هذا المقطع والذي يليه ندخل في يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فالذي يتحدث عن الصوم قبل أن يدخل رمضان. هذا السائل يسأل يقول: هل توجد عبادة